بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.
الحمد لله وحده،
إنه ولي ذلك
لا نبي بعده. فضيلة الشيخ مقبل حفظه الله ورعاه، إننا إذ ننتهز هذه الفرصة وذلك في وجودك بيننا في هذه البلاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فضيلة الشيخ حفظه الله، يوجد عندنا مجموعة من الأسئلة تكثر حاجة ساحة الدعوة إليها، فإذا تفضلت بالإجابة عليها وذلك إرواء غيرنا بالإجابة المدعومة بالكتاب والسنة وأقوال السلف وأفعالهم كما هي عادتكم، فإن هذا ما نتمنى، ونسأل من الله عز وجل أن يثيبك على ذلك. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: ما صحة قول من قائل إن الروافض والشيعة أشد على الإسلام من اليهود والنصارى؟ هل يعني ذلك تكفيرهم؟ وما هي ضوابط التكفير؟ ومتى يكفر الإنسان كفرا أكبر يخرج به من الملة؟
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا القول صحيح، إن الروافض ومن روافض ومن نعم الروافض والشيعة يقصدون نعم ضروا الإسلام من اليهود والنصارى، بمعنى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله عنه تلميذه الذهبي، يبني كثير في البداية والنهاية أن لهم مواقف مع اليهود والنصارى ضد المسلمين، وليس معنى أنهم يكفرونهم. ومن الأمثلة على هذا أن ابن العلقمي الخائن كان وزيرا للمستعصم، تبين له أن يدلل جيشه ففعل، وبعد هذا طلب التفاق هو وابن العلقمي وكذلك نصير الدين الطوسي، والذي يلقب بنصير الدين لكنه نصير الشرك والإلحاد، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة الأحسان. فبعد هذا لما ضرب التتار وكانت في قلوبهم هيبة، أيما هيبة من قتل الخليفة ومن دخول بغداد، قال ابن العلقمي الخائن لهم: ابقوا، ها هنا قريبين ونحن سنخرج الخليفة إليكم. فذهب إلى الخليفة وقال: ما يريدون غزو بلادك ولا يريدون قتلك، يريدون أن يزوجك ابنتي، هذا يعني ابنتي رئيس التتار. فخرج، وعند أن خرج إليهم نسكوه وسجنوه بين البغال، نعم. وبعد ذلك ماذا؟ قتلوه رحمه الله تعالى بسبب خيانة ابن العلقمي، نعم. بعد أن نفذ لهم هذه الخيانة ماذا عمل التتار؟ نبذوه فلم يلتفتوا إليه وماذا حتى أن امرأة قالت له أين أحسن عند أن كنت وزيرا في الدولة العباسية من الآن ومشي في الشوارع نعم ماذا بارك الله فيكم فيقال إنه مات كندا. وهكذا في زماننا هذا شاهدنا الشيعة يتعاطفون مع الشيوعيين فعيسان البيض السلام ورحمة الله وبركاته عيسان البيض ماذا وهو اشتراكي شيوعي نعم لا يأمن على نفسه إلا إذا كان في صعدة بين الرافض في بعض أو في غيره ويقولون مرحبا بأبي هاشم مرحبا بأبي هاشم هو شيوعي اشتراكي فماذا فلهم مواقف مع اليهود والنصارى ضد المسلمين والله المستعان هذا معنى لأن التكفير سيكفر منهم من قال إن القرآن ينقص وكذلك قال أن جبريل خان الرسالة نعم ومن أيضا حرف كتاب الله نعم على أن الشيعة على جميع أصنافهم يردون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعتمدون على كتبهم وكتبهم أشبه بماذا بكتب اليهود والنصارى خالية من الأسانيد لا يعتمد عليها فهم يعتمدون على كتبهم ولا يعتمدون على ما في صحيح البخاري وصحيح مسلم وبقية الأمهات الصد نعم الله المستعان.
بقي الشق الأول من السؤال
وهو ضوابط
ضوابط التكفير ومتى يكفر الإنسان كفرا أكبر يخرج به
مرد شيئا مقطوعا به أو يعني سيد الصنم أو غير ذلك هذا يعتبر كافرا ومن المؤسف جدا أن حد الردة قد قطعها في كثير من البلاد الإسلامية والله المستعان مع أنه قدم معاذ بن جبل إلى أبي موسى فوجد رجلا مربوطا فقال معاذ ما هذا يا أبا موسى قال هذا رجل ارتد بعد إسلام قال معاذ لا أنزل حتى تقتله قال ما ربطناه لن نقتله فقتل في ذلك الوقت والله المستعان فالحمد لله لكن في كثير من البلدان الإسلامية نعم يعطلنا حد الردة وبقيها هنا لا بأس بهذا البلد جزاهم الله خيرا يقيمنا الحدود من أجل هذا من الله عليهم بالأمن وبارك الله لهم في عمل أعمالهم وسعيهم والله المستعان.
أقول السؤال الثاني يا شيخ هل وسائل الدعوة توقيفية أم توفيقية وإذا كانت توقيفية فما هو الدليل على ذلك وخاصة في هذا الوقت الذي أصبح الكثير من الشباب يخترعون أشياء ليست في دين الله عز وجل بدعوى أن هذا كله من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
الدعوة نفسها توقيفية وأما الوسيلة ويحتاج الداعي إلى الله يستعمل السياسة ويحتاج تارة يتكلم وأخرى يسكت وينظر للمصلحة وتارة يغلب وتارة يخفف فلا بد أن ينظر المصلحة فالذي يظهر لي
أن وسائل الدعوة ماذا وسائل الدعوة غير توقيفية، لكن بشرط أن لا يخالف الكتاب والسنة. أما أن يخلق لحية ويقول أحلقها من أجل الدعوة فهذا وسوسة شيطانية. فالمعصية نفسها تذل صاحبها وتهزم صاحبها هزيمة نفسية. ويوم اثنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وقال ثم أنزل الله سكينته وقال سبحانه وتعالى ولقد صدقكم الله وعده تحسونهم بإذنه حتى إذا لجلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتلغوا. وقال سبحانه وتعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا فماذا فالذنوب قد تكون سببا للهزيمة النفسية وعدم الوثوق بالنفس. فلا بأس أن الشخص تصرف في حدود ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن هذا الذي ذكرته من الشدة في مواضع واللين في مواضع وكذلك أيضا الكلام في مواضع والسكوت في مواضع كل هذا وارد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله المستعان.
قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ما معنى هذا الحديث؟ هل يعني ذلك أنه يحرم جميع من في النسب أو جميع من في الرضاعة كمن يحرم جميع من في النسب؟ وضح لنا ذلك جزاك الله خير.
الذي يظهر أن الحديث على إطلاقه، لكن ماذا يعني قد تحرم البنت على الشخص الذي رضع ولا تحرم على إخوانه الذين لم يرضعوا، كما قال الشاعر نعم ومرضعة أقاربها جميعا أقارب مرضع إلا بنيه ونعم لا أجانب مرضع إلا بنيه مرضع إلا بنيه نعم. وذكر أيضا قضية البيت فماذا فالذي يظهر أنه يعتبر عاما إذا رضع الشخص من امرأة فأمها تحرم عليه وجدتها تحرم عليه نعم. وماذا كذلك أيضا يعني لبن الفحل يحرم أيضا يعني أبناء زوجها يحرمون على بنات زوجها يحرمون عليه وهكذا مثل النسب. هذا الذي يظهر والله أعلم.
يا شيخ ما صحة القاعدة المنتشرة بين الناس أن الغاية تبرر الوسيلة؟
هذه قاعدة شيوعية وليست قاعدة إسلامية. أما الإسلام فلا، قد تقدم في المعاصي أنها سبب للهزيمة. وأما المسلمون فما يتخذون وسائل إلا مشروعة ولا يتخذون وسائل محرمة فإنها تكون سببا للهزيمة النفسية. والله المستعان.
هناك كثيرا من الشباب من طلاب العلم يتركون بعض السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى تأليف قلوب الناس ويحتجون بقول إن اختلاف الأمة رحمة،
هذه فتوى كرباوية الذي أفتى النساء في أمريكا أن يدخلن من ثيابهن وأن لا يبتعد لباسهن مع لباس الكافرات من أجل أن يتألفن الكافرات. وهذه هذا تمييع للإسلام. فقامت امرأة جزاها الله خيرا وقالت إننا مسلمون ونحب أن يعرفوا أننا على دين وأننا متمسكين بديننا، فاتقوا الله لا تميعوا ديننا. فلما تكلمت في الميكروفون وسمعها الناس قال كلام طيب، ولكن أنا مصمم على رأيي، اللهم لا تبارك في القرضاوي ولا تجزيه خيرا. نعم نعم بارك الله فيكم. فماذا فالقصد أن هذا تمييع للشباب وتمييع للدعوة، تمييع للشباب وتمييع للدعوة. وهذه ماذا، هل نجح الإخوان المخلصون في هذا؟ ما نجحوا. نعم من نخلق لحانا نستمع على أساتذة، ما نجحوا يعني. بل والله امرأة في ماذا يعني في اجتماع للنساء على أغاني وعلى رقص، فقال لها المنظر حق الإخوان المسلمين اذهبوا وغني معهم وارقصي معهم. فذهبت وغنت معهم ورقصت معهم، وبعد قال ما تغنين وترقصين تكلمت اصبحت مسكينة فضيحة. قال انت الآن ترقصين معنا وتغنين معنا وتروحين تقولين حرام، اصبحت فضيحة. فهؤلاء ليسوا هذا من يد هذه من يد المرأة. والحمد لله نقلتها أم مالك جزاها الله خيرا في تقرير لنا، لأنها عاشت زمنا مع الإخوان المسلمين. فالحمد لله. المهم أن هذه هزيمة نفسية، ولا يحققون للإسلام شيئا، لا يحقق للإسلام شيئا. ما شاء الله صاحب اللحية يحترمه الجندي ويحترمه التاجر ويحترمه المواطن، وسيما سيما صالحة وسيما خير. شخصان من جماعة التبليغ كانا في مطعم، فأحدهما حالق اللحية والثاني ليست، والثاني يعفو لحيته. فجاءت بنت وأكلت مع حالق اللحية نعم. فبعدها قال صاحب اللحية الحمد لله لو لم يكن بركة لحيتي لها أنها أبقت لي غدايا، أبقت لي غدايا والحمد لله. فالمهم هؤلاء الذين يزعمون أنهم يختلطون بالناس ويتكيفون مع الناس، لا، الله سبحانه وتعالى يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت، ويقول وما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. نعم فنحن ما علينا هداية الناس، ولا نستطيع أن نهدي أنفسنا، ولا أن نهدي بناتنا التي لم تبلغ من العمر 4 سنين. فلكن علينا أن نعلم، والهداية بمعنى التوفيق بيد الله. وأما قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل دلالة، ليست هداية توفيق وهداية نعم القلب. فلا والله المستعان.
قول الصحابي له حكم الرفض عند الكثير من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول، فعلى هذا هل يكون قول الصحابي حجة على هذه القاعدة، خاصة أن كثيرا من بعض الشباب أن كثيرا من الشباب يستدل ببعض الآثار الواردة عن بعض الصحابة وكأنها تشريع يأثم من خالفه، نرجو توضيح ذلك.
الله سبحانه وتعالى ما أرسل إلينا إلا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وقال سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم وإنما أهلك من كان قبلكم كثرة السائلين واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وماذا ما في واحد من الصحابة يقول قولي حجة، ما في واحد من الصحابة. فاحتمى فيما قبل حديث اختلاف أمة رحمة فهو حديث باطل، فيما قبل أن أتيت بسؤال ما في اختلاف أمة رحمة حديث باطل. نعم قلنا بارك الله فيكم، بل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، نعم يعني ذا يقول له إنك امرؤ فيك جاهلية، وآخر يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أفتن أنت يا معاذ وأبو بكر وعمر وغير عبد الله بن عبد المليكة كاد أن يهلكا. والسبب في هذا أنه قدم وقت بني تميم، فقال أبو بكر يا رسول الله أمر فلانا، وقال عمر يا رسول الله أمر فلانا لرجل آخر عنده يعني من وقت بني تميم. فقال أبو بكر ما عرفت إلا خلافي، قال ما عرفت خلافك. وارتفعت أصواتهما فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا تجهروا أولادكم، يا أيها الذين آمنوا. نعم ماذا ترفع صوتك، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فماذا حفظكم الله؟ يعني أيضا رسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال له خذ بيمينه، لا قال لا أستطيع أن منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فالصحابة النبي خلعنا عليه، فالصحابة خلعوا نعالهم، قال لنا خلعت نعالكم؟ قالوا رأي ما تخلعت ما عليك، فخلعنا نعالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أن جبريل أتاني وقال إن به ما أذى، وذكر بقية الحديث. فماذا بارك الله فيكم، يقول لبعض نسائه إن كنا صواحب يوسف، صواحب يوسف. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر ولا في عمر. نعم خالد لما قتل أناسا من بعض القبائل قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أني أبرأ إليك أن نفعل خالد. والله المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نعم يعرف من أصحابه الخطأ ويعدلهم. فقول الصحابي على الصحيح أنه ليس بحجة، لكن أقوال الصحابة يستأنس بها على فهم الكتاب والسنة، وقول التابعين يستأنس بها على فهم الكتاب والسنة، وأقوال تابع التابعين كذلك يستأنس بها على فهم الكتاب والسنة، وقول فقهائنا كذلك نستفيد من كتبهم والله المستعان أن الحجة فليس هناك حجة إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعضهم ربما يحارب لحيته ما زاد على القبضة، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي ما في حديث، لكن إذا أبي هريرة وجابر بن عمر وكلام فلان وفلان من أين هذا ومن خالفه من الصحابة الذي لم يأخذ من لحيته؟ فماذا يا أخوان؟ فالقصد هو مثلا عند الإمام أحمد إذا قال الصحابي قولا وانتشر وليس هناك من يخالفه ما يأخذ به، أما نحن فنقول لا حجة إلا الكتاب والسنة، لكننا نستأنس بأقوالهم وأفهامهم على فهم الكتاب والسنة، نستعين بها على فهم الكتاب والسنة، لا نستعين بها لتشريع آخر، والله المستعان.
ما صحت هذه العبارة، أقول ما صحت هذه العبارة يا شيخ، وهي قولهم إن نحن في جاهلية أشد من الجاهلية الأولى، فهل يصح يا شيخ إطلاق هذه التسمية على واقع المسلمين اليوم؟
الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أما بعد، إن عانوا بهذا الكفار فنعم في جاهلية بعض الأشياء تتنزع عنها فرعون، وإن أنوا بهذا المسلمين فلا، المسلم مآله الجنة، وإن ارتكب ما ارتكب، والكافر يخلد في النار. نعم المسلم تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله محمد رسول الله، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، قسم ماله وعرضه. والكافر حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا ماذا بارك الله فيكم، فله دم التفصيل في هذا، فالله المستعان. الشعوب مسلمة بالمسلم تحب الإسلام، الله المستعان. نعم
أقول يا شيخ، هناك الكثير من الشباب من يزهد في طلب علم الحديث، وأقصد بذلك دراسة الأسانيد، ويقولون إن الناس في حاجة إلى صرف الهمة في التفقه في الدين وتبصير الناس في الأمور العقائدية ودراسة النوازل التي تنزل على الأمة من مستجدات هذا العصر، لا يصرف الإنسان الهمة في دراسة أسانيد قد حكم على الكثير منها مسبقا وما أبقى السابق فيها للاحق شيئا.
المسألة بارك الله فيكم ممكن أن يجمع الشخص بين هذا وهذا، دراسة البخاري تعتبر دراسة فقه ودراسة حديث ودراسة أسانيد، فلا بد أن يجمع بين هذا وهذا فرق. طيب من يعرف نعم، من هو أبو أحمد الجبيري؟ وهو محمد بن عبد الله، وآخر أبو أحمد فقط، ربما يجي ترجمة الحاكم أبا أحمد الذي هو شيخ الحاكم صاحب المستدرك، وهكذا. وربما يجد نحو 20 واحدا أو أكثر ممن يسمى محمد بن عبد الله، فلا يستطيع أن يميز، حتى أرجع إلى التهذيب والتقريب. لكن الذي لديه ممارسة يعرف أن هذا مختص بفلان. من الأمثلة على هذا أنه جاء في كثير من سنن أبي داود: حدثنا محمد بن أبي كثير عن سفيان، فبحثنا وتعبنا من هو محمد بن أبي كثير، وفي النهاية اقتنعنا بأن في النساء تصفيفا، وأنه محمد بن كثير فقط، ومحمد بن كثير العبدي كثير الرواية. عن ماذا حفظكم الله؟ كثير الرواية عن سفيان الثوري. فماذا يعني الشخص؟ ومن الأمثلة على هذا أنه وجدت حديثا في سنده، حديثا وهو حديث: يا علي، لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي لقلت فيك مقالا لا تمر بأحد إلا أخذ التراب من أثره لطلب البركة، من طريق يحيى بن يعلى. وجدت يحيى بن يعلى كثير، وسألت غير واحد في عرائس الحرم يقول نحكم عليهم من ناحية المثل بأنه موضوع إتباع، أريد أن أعرف. فدلني أصن من الإخوة على تهيب كمال، فرجعت إليه وإلى هو يحيى بن يعلى الأسلمي القطواني. ماذا حفظكم الله؟ يعني الحمد لله اجتهد ضعف الحديث منه يحيى بن يعلى الأسلمي القطواني، ومن حرب بن حسن الطحان، والله المستعان. فالمهم أن معرفة الأسانيد من الأمور المهمة جدا جدا. تستطيع أن تنظر إلى السند في مجرد النظر وتحكم عليه بأنه صحيح أو ضعيف، لكن الذي ليست له ممارسة في هذا يحتاج إلى أن يرجع إلى تهذيب الكمال، ويحتاج إلى أن يرجع إلى ميزان الاعتدال، ويحتاج إلى أن يرجع ربما إلى ميزان شأن الميزان، وهكذا. بارك الله فيكم، والله المستعان. فأنا أنصح بالاهتمام بدراسة الأسانيد، وقد زارني غير واحد من الإخوة ونصحوني بأن أهتم بالمتن، فأقول لهم إن شاء الله المتن مشكل يسأل عنه إخواننا، ومهم هو السند. وعبد الله بن المبارك يقول: الإسناد من الدين، وإن الإسناد لقال من شاء ما شاء. ثم التصحيح أيضا، ماذا التصحيح أيضا؟ مثل شيبان وسفيان، نعم، وهكذا الشيباني والسيناني والسيناني، لو الشيباني الشيباني يعرف هذا. بارك الله فيكم، بالممارسة أكثر منه وإلا فربما يضيع الشخص التصحيح. فالله المستعان.
يا شيخ حفظك الله وشفاك، انتشر بين كثير من الشباب التعصب لبعض العلماء بأشخاصهم، فأصبح يتمسك بقول العالم بغير دليل ولا برهان، ومن هنا نشأت فتنة بين كثير من الشباب ألهتهم عن طلب العلم الشرعي. فما هو نصيحتك لهؤلاء وأمثالهم؟
نصيحتي أنني أحب العلماء أنا حبا شرعيا، ولا نقلدهم ولا نتعصب لهم. تبعون ما يجريك من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ولم يوجد في عصر الصحابة نعم بكري ولا عمري، بمعنى أنه يأخذ بجميع أقوال أبي بكر ويتعصب له، أو بأقوال ماذا يعني بارك الله فيكم عمر ويتعصب له، ولا عثمان. إذا قالوا عثمان بمعنى أنه يحب عثمان ومن شهر يزن من علي، ليس معنى أنه يقلده في كل شيء. وهكذا على وجه ذلك الزمان، ومعناه أنه يرى أحدية علي في الخلافة، أو أنه ماذا يعني يحب عليا حبا زائدا. والله المستعان. فالمهم لم يوجد هذا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. فنحن كما قلنا أهل السنة نحب علماءنا حبا شرعيا، ولا نرضى لأحد أن يتنقصهم، لكن ما نقلدهم. التقليد حرام، ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم. وهكذا الله ماذا حفظكم الله، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ونحن في هذه البلد بلد التوحيد وبلد السنة، فما ينبغي أن نسن للناس سنة سيئة، وأن نتعصب لفلان ولا لفلان. لكن نقرأ كتبهم ونستفيد من أفهامهم، وجزاهم الله عن الإسلام خيرا. ما كان فلان يرضى أن تتعصب له، ولا كان أيضا فلان ليرضى أن تتعصب له. والله المستعان.
أقول يا شيخ: فقه الواقع، هذه الكلمة التي يدندن من أجلها الكثير من أصحاب الأهواء، حتى هجر من أجلها العلماء الراسخون في العلم كابن باز والشيخ الألباني رحمهم الله والعثيمين، وكذلك الشيخ مقبل حفظه الله.
هذه مسألة فقه الواقع حفظكم الله، هذا أمر ما يجهله إلا قمار الذي يهم الناس، مع أن العلماء والأطباء أعرف الناس بأحوال الناس، لأنها تأتيهم الأسئلة من بلدان شتى، وتشرحهم القضايا من أماكن قريبة وبعيدة. فماذا سنسألهم؟ هل من فقه الواقع معالجة هذه الانحرافات، أم من فقه الواقع أن نعرف كم في الظاهرة من شوارع، كم في بغداد من شوارع؟ نسألهم بهذا. إن كان معالجة القضايا فالعلماء هم الذين يعالجون القضايا. إن كان معالجة في الانحرافات فالله سبحانه وتعالى يقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم، فماذا؟ فلندعو الناس كلهم إلى التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. نعم، وماذا حفظكم الله؟ فلو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فعلاج الواقع أن ننظر للانحرافات ما وصل إليه المسلمين من تعامل بالربا ومن تبرج السفور ومن أيضا كيد أعداء الإسلام. وهكذا بارك الله فيكم الأمور الأخرى ننظر إليها ثم بعد ذلك نعالجها. هذا هو فقه الواقع. لا فقه الواقع، نعم، التوقعات وهي دسيسة دسيسة من قبل الحزبيين الذين يريدون أن يطعنوا في علماء الإسلام حتى لا يهدموا بدعهم، والله المستعان. فالمهم العلماء أعرف الناس بفقه الواقع، العلماء أعرف الناس بفقه الواقع، والحمد لله، والله المستعان.
فضيلة الشيخ، إذا صحح عالم حديثا والآخر يضعفه فهل يأخذ طالب العلم بالأحوط فيأخذ مثلا بالتضعيف أن يأخذ بالترجيح وهو تصحيح وهو لم يتمكن أو لم يتأهل للترجيح بينهما؟
نعم، يتبع من هو أعلم في نفسه ولا يعتبر تقليدا، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنباء فتبينوا. فإن كان يستطيع أن يطلب برهان من يضعفه فليطلب برهان من يضعفه، والله المستعان. إن كان لا يستطيع ولا يفهم فليأخذ بقول الله أعلم والحمد لله. وهذه المسألة إذا اختلف العلماء المتقدمون من زمن قديم هذا يصحح الحديث ويعطى يضعفه، وهذا يوثق الرجل وذاك يضعفه. الإمام أحمد عن عامر بن صالح الزبيري فقال: يا أحمد نعيم جن أحمد ليس روى عن هذا وهو ضعيف. فالمهم أن علماءنا رحمهم الله تعالى اختلفوا في تصحيح الحديث وتضعيفه وفي توثيق الرجل وتضعيفه، ولم يكن هذا سببا ليخشى بينهما أو بينهم، ولم يكن أيضا بارك الله فيكم نعم يعني دليل على أن هذا قد أراد خلاف هذا. فجزى الله علماءنا الأقدمين والمعاصرين خيرا.
الشيخ إذا لم يوجد،
نعم،
أقول إذا لم يوجد في المسألة إلا حديث ضعيف، بعضهم يقول نأخذ بالحديث الضعيف ولو اشتد ضعفه، ويستدلون بذلك أو حجتهم في ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله إنها أحب إلي من آراء الرجال.
الإمام أحمد قال هذا في أناس يحسن حديثهم، فأما الحديث الضعيف خصوصا الذي اشتد العطل فلا معي وليس بالثقة فيما رد حديثه كذا ضعيف جدا يعني فلا يقبل إذا اشتد ضعفه، والله المستعان. وإذا ضعف أيضا كذلك ما يقبل هذا والله المستعان، لأن في كتاب الله وفي الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غنية، ويشمل هذا قوله ولا تقف ما ليس لك بعلم أو لا تتبع إلا ما أنت متأكد من ثبوته أو يغلب ظنك على ثبوته، لكن على هذا الضعيف شف وساق الضعيف ضعيف جدا أنزل من هذا، فنحن ما نأخذ بالشك ولا نأخذ بالأنزل، فالله المستعان.
قضية الشيخ
ما فيه مدفع ولا رشاش، وأنما ما فيه ماذا تدريب عسكري، لا لأننا نحرم ذلك لكن ما عندنا وظيفة، نريد قد تخصصنا في شيء أن نشد فراغا في ذلك الشيء الذي تخصصنا فيه، لكن ماذا بارك الله فيكم، فومع هذا يشيعون الإشاعات أن لدينا معسكرات وأن عندنا مدافع ورشاشات، ليش ما يقولون دائرات؟ والله المستعان. إخواننا فالمهم الذي ننصح به جميع إخواننا أن يقبلوا على العلم والتعليم ويتركوا هذه الترهات. نزلنا بمصر فالتقى بعض إخواننا بشعب طيب لكن مع جماعة الجهاد، قال له تحضر عندنا أبو عبد الرحمن في عند الدرس، قال ما هذا وقته، نعم ما هذا وقته، أعطاه الأخ شهد الصلاة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وصار ذلك الولد أو الشاب من الملازمين للحلقة بهدوء وسكينة ووقار، يا سبحان الله. فالمهم يا إخوان لا ينبغي أن نفرط في شبابنا وأن نتركهم فريسة لهذه ماذا حفظكم الله الأكثر. الله سبحانه وتعالى يقول نعم وكذلك يولي بعض الظالمين بعض بما كانوا يكسبون، فماذا حفظكم الله، ويعني فنحن نتوب الى الله توبة صادقة، وسيغير الله على المسؤولين، على انني اذا حصلت هذه التفكيرات في هذه البلد الطيبة فهو البطر بطر بطر، يعني الأمور مهيئة لهم، طلب العلم ميسر لهم، ماذا بارك الله فيكم، العبادة في الحرمين وفي غير الحرمين، نعم الحكومة تشجع على الخير. فأنا أقول كثير من الناس فنعم غلبهم البطر، الله يجب أن يستقوا الله سبحانه وتعالى وأن يبتعدوا عن هذا البطر ويبتعدوا عن التخطيطات الشيطانية وأن يسأل الله أن يهدي الحكومة هذه وأيضا وخيرا يعتبروا الحكومات المجاورة في صقر مدقع بسبب تركهم الشرع، والله المستعان. فالمهم ننصحهم خصوصا من كان في هذه البلد، ننصحه أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يترك هذه الوساوس والأفكار. من أحب أن يدرس الجامعات تخير منها ما شاء، وإن أحب أن يدرس عند العلماء، وإن أحب أن يأتي إلينا اليمن فليأتي. ولا إله إلا الله، كم شارعنا ونحن في المدينة من أجل هذا وأكثر منه ونحن في دمال. تدريج أنا واحد والله يا إخوان توقف لنا بالمرشد تكفيري وإلا توقفي، تكفيري وإلا توقفي. وأنا أقول لهم يا إخوان ما عندنا هنا إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة ليسوا مناسخ للحكام مثل الإخوان المسلمين. إن قالوا لهم يخرجون بمظاهرات خرجوا بمظاهرات، نعم نفتيك يا صدام بالروح والدم. وإن جاءوا إلى هنا دار السلفية وأنهم كنات السلفية، وإن قال لهم الحكام ماذا بارك الله فيكم، رحبوا بالديمقراطية، رحبوا بها حتى استوردوا راشد الغنيشي، وقال يا ليت إن بلدنا الديمقراطية، لكن بلدنا تكتاتورية. والله المستعان، الديمقراطية مقبول، الديمقراطية مقبول، تعظيم الكتاب والسنة، نعم، تعظيم شرع الله، تعظيم شرع الله. فماذا يا إخواننا؟ فالمهم لهم خطوات مضلة ضالة مضلة إلى النهاية، وأتي إلى هنا والله المستعان وتظاهر بالتوحيد وبالغيرة على السنة. ما لك تحارب أهل السنة من دون أهل، تحارب أهل السنة من دون وجودوا في اليمن، وأنت تتظاهر بالتوحيد وتظاهر بماذا؟ والله المستعان. أنا أعجب من قضية جاءني رجل صالح اسمه محمد الغيلي، فقال لي يا أبا عبد الرحمن أنا ذهبت للشيخ من أجل التنسيق مع البعثيين الشيخ عبد المجيد، ذهبت إليه من أجل التنسيق مع البعثيين، فقال أنا أقرأ إلى الله هذا كفر. قلت له يا محمد ما قدرت أن أفرد شريطين في التنسيق في الدفاع عن التنسيق مع البعثيين، ما قد عرفت أنه أفرد شريطين؟ بعض الإخوان المسلمين يعيرون أننا لا نعرف هذا الواقع، وهم ما يعرفون ما عند بعضهم البعض فضلا عن هذا الواقع. صحيح والله المستعان. فاليوم يا إخوان بارك الله فيكم، أهل السنة بحمد الله أحبهم الناس بسبب عدم التلون وبسبب أنهم ليسوا دعاة ثورات وانقلابات وتفكيرات، بل يحاربون هذه في الأشرطة وفي الكتب، والحمد لله.
الشيخ باقي جزء من السؤال، وهو ما هو الصحيح الوارد عن سلف هذه الأمة في مسألة التكفير؟ نعم، هل وردت آثار عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من ضوء يعني على ضوء ما يحدث أو ما حدث من الفتن في زمن معاوية وغيره في زمن خلفاء العباسيين وغيرهم؟
أما معاوية رضي الله عنه فما بحفظك من الله فإنه أخطأ في كتابه عليا رضي الله عنهم جميعا فماذا لكن ما أعلم أحدا من السلف الذين من السلف صحيح دعني من الرافضة كفر معاوية رضي الله عنه قال ربما يخطرون لحديث تقتل عمارا فئة الباغية نعم وهذا يقول هو خطأ إن شاء الله مغمور فيما لهم من الحسنات رضي الله عنهم وأما يزيد فمنهم من كفره ومنهم من الذي يكفره وأعد الأقوال هو قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لا نحبه ولا نشبه أعد الأقوال إنه نقول أمير المؤمنين يزيد ومن يكفره فهذا هو أعد الأقوال قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومسألة التكفير هذه ليست بالسهلة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماذا من قال لا يسيء لأخيه يا كافر.
أخي الكريم لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع.
الحمد لله وحده
إنه ولي ذلك
لا نبي بعده. فضيلة الشيخ مقبل حفظه الله ورعاه إننا إذ ننتهز هذه الفرصة وذلك في وجودك بيننا في هذه البلاد إنه ولي ذلك والقادر عليه. فضيلة الشيخ حفظه الله يوجد عندنا مجموعة من الأسئلة تكثر حاجة ساحة الدعوة إليها فإذا تفضلت بالإجابة عليها وذلك إرواء غيرنا بالإجابة المدعومة بالكتاب والسنة وأقوال السلف وأفعالهم كما هي عادتكم فإن هذا ما نتمنى ونسأل من الله عز وجل أن يثيبك على ذلك. فضيلة الشيخ هذا سؤال يقول ما صحة قول من قائل إن الروافض والشيعة أشد على الإسلام من اليهود والنصارى هل يعني ذلك تكفيرهم وما هي ضوابط التكفير ومتى يكفر الإنسان كفرا أكبر يخرج به من الملة.
الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا القول صحيح إن الروافض ومن روافض ومن نعم الروافض والشيعة يقصدون نعم ضر الإسلام من اليهود والنصارى بمعنى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله عنه تلميذه الذهبي يبني كثير في البداية والنهاية أن لهم مواقف مع اليهود والنصارى ضد المسلمين وليس معنى أنهم يكفرونهم ومن الأمثلة على هذا أن ابن العلقمي الخائن كان وزيرا للمستعصم فبين له أن يدلل جيشه ففعل وبعد هذا قرب التفاق
هو وابن العلقمي وكذلك نصير الدين الطوسي والذي يلقب بنصير الدين لكنه نصير الشرك والإلحاد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة الأحسان. فبعد هذا لما ضرب التتار وكانت في قلوبهم هيبة، أيما هيبة من قتل الخليفة ومن دخول بغداد، قال ابن العظمي الخائن لهم ابقوا هاهنا قريبين ونحن سنخرج الخليفة إليكم. فذهب إلى الخليفة وقال ما يريدون غزو بلادك ولا يريدون قتلك، يريدون أن يزوجك ابنتي هذا يعني ابنتي رئيس التتار. فخرج وعند أن خرج إليه نسفوه وسجنوه بين البغال نعم، وبعد ذلك ماذا قتلوه رحمه الله تعالى بسبب خيانة ابن العلقمي نعم، بعد أن نفذ لهم هذه الخيانة ماذا عمل التتار؟ نبذوه ولم يلتفتوا إليه. وماذا حتى أن امرأة قالت له أين أحسن أنت أن كنت وزيرا في الدولة العباسية من الآن ومشي في الشوارع نعم ماذا بارك الله فيكم؟ فيقال إنه مات كمدا. وهكذا في زماننا هذا شاهدنا الشيعة يتعاطفون مع الشيوعيين كعيسان البيض السلام ورحمة الله وبركاته. عيسان البيض ماذا وهو اشتراكي شيوعي نعم لا يأمن على نفسه إلا إذا كان في صعدة بين الرافض في بعض أو في غيره، ويقولون مرحبا بأبي هاشم، مرحبا بأبي هاشم هو شيوعي اشتراكي. فماذا فلهم مواقف مع اليهود والنصارى ضد المسلمين، والله المستعان هذا معنى. لأن التكفير فيكفر منهم من قال إن القرآن ينقص، وكذلك أو قال إن جبريل خان الرسالة نعم، ومن أيضا حرف كتاب الله نعم، على أن الشيعة على جميع أصنافهم يردون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعتمدون على كتبهم، وكتبهم أشبه بماذا؟ في كتب اليهود والنصارى خالية من الأسانيد لا يعتمد عليها، فهم يعتمدون على كتبهم ولا يعتمدون على ما في صحيح البخاري وصحيح مسلم وبقية الأمهات الست نعم، والله المستعان.
بقي الشق الأول من السؤال وهو ضوابط
ضوابط التكفير ومتى يكفر الإنسان كفرا أكبر يخرج به
مقطوعا شيئا مقطوعا به أو يعني سيد الصنم أو غير ذلك هذا يعتبر كافرا. ومن المؤسف جدا أن حد الردة قد قطع في كثير من البلاد الإسلامية، والله المستعان، مع أنه قدم معاذ بن جبل إلى أبي موسى فوجد رجلا مربوطا فقال معاذ ما هذا يا أبا موسى؟ قال هذا رجل ارتد بعد إسلام. قال معاذ لا أنزل حتى تقتله. قال ما ربطناه لن نقتله. فقتل في ذلك الوقت والله المستعان. فالحمد لله. لكن في كثير من البلدان الإسلامية نعم يعطلنا حتى الردة، وبقيها هنا لا بأس بهذا البلد جزاهم الله خيرا، يقيمنا الحدود من أجل هذا، من الله عليهم بالأمن وبارك الله لهم في عمل أعمالهم وسعيهم والله المستعان.
أقول السؤال الثاني يا شيخ، هل وسائل الدعوة توقيفية أم توفيقية؟ وإذا كانت توقيفية فما هو الدليل على ذلك، وخاصة في هذا الوقت الذي أصبح الكثير من الشباب يخترعون أشياء ليست في دين الله عز وجل بدعوى أن هذا كله من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟
الدعوة نفسها توقيفية، وأما الوسيلة فيحتاج الداعي إلى الله يستعمل السياسة، ويحتاج تارة يتكلم وأخرى يسكت وينظر للمصلحة، وتارة يغلب وتارة يخفف، فلا بد أن ينظر المصلحة. فالذي يظهر لي أن وسائل الدعوة وسائل الدعوة غير توقيفية، لكن بشرط أن لا يخالف الكتاب والسنة. أما أن يخلق لحيته ويقول أحرقها من أجل الدعوة فهذا وسوسة شيطانية. فالمعصية نفسها تذل صاحبها وتهزم صاحبها هزيمة نفسية. ويوم اثنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وقال ثم أنزل الله سكينته، وقال سبحانه وتعالى ولقد صدقكم الله وعده استحسنهم بإذنه حتى إذا لجلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتلغوا. وقال سبحانه وتعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا فماذا فالذنوب قد تكون سببا للهزيمة النفسية وعدم الوثوق بالنفس. فلا بأس أن الشخص تصرف في حدود ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على أن هذا الذي ذكرته من الشدة في مواضع واللين في مواضع، وكذلك أيضا الكلام في مواضع والسكوت في مواضع، كل هذا وارد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله المستعان.
قوله صلى الله عليه وسلم
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ما معنى هذا الحديث؟ هل يعني ذلك أنه يحرم جميع من في النسب أو جميع من في الرضاعة كمن يحرم جميع من في النسب؟ وضح لنا ذلك جزاك الله خيرا.
الذي يظهر أن الحديث على إطلاقه، لكن ماذا يعني؟ قد تحرم البنت على الشخص الذي رضع، ولا تحرم على إخوانه الذين لم يرضعوا، كما قال الشاعر نعم ومرضعة أقاربها جميعا، أقارب مرضع إلا بنيه، ونعم أجانب مرضع إلا بنيه نعم. وذكر أيضا قضية البيت فماذا؟ فالذي يظهر أنه يعتبر عاما إذا رضع الشخص من امرأة فأمها تحرم عليه وجدتها تحرم عليه نعم. وماذا كذلك أيضا يعني لبن الفحل يحرم أيضا يعني أبناء زوجها يحرمون على بنات زوجها يحرمون عليه وهكذا مثل النسب. هذا الذي يظهر والله أعلم.
يا شيخ ما صحة القاعدة المنتشرة بين الناس أن الغاية تبرر الوسيلة؟
هذه قاعدة شيوعية وليست قاعدة إسلامية. أما الإسلام فلا، قد تقدم في المعاصي أنها سبب للهزيمة، وأما المسلمون فما يتخذون وسائل إلا مشروعة ولا يتخذون وسائل محرمة، فإنها تكون سببا للهزيمة النفسية والله المستعان.
هناك كثيرا من الشباب من طلاب العلم يتركون بعض السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى تأليف قلوب الناس ويحتجون بقول إن اختلاف الأمة رحمة.
هذه فتوى كرباوية الذي أستمسه في أمريكا أن يدخلنا من ثيابهم وأن لا يبتعد لباسهم مع لباس الكافرات من أجل أن يتألفن الكافرات، وهذا تمييع للإسلام. فقامت امرأة جزاها الله خيرا وقالت إننا مسلمون ونحب أن يعرفوا أننا على دين وأننا متمسكون بديننا، فاتقوا الله لا تميعوا ديننا. فلما تكلمت في الميكروفون وسمعها الناس قال كلام طيب، ولكن أنا مصمم على رأيي. اللهم لا تبارك في القرضاوي ولا تجزيه خيرا. نعم نعم بارك الله فيكم. فماذا؟ فالقصد أن هذا تمييع للشباب وتمييع للدعوة، تمييع للشباب وتمييع للدعوة. وهذه ماذا؟ هل نجح الإخوان المخلصون في هذا؟ ما نجحوا. نعم من نحن بلحانا نجتمع على أساتذة، ما نجحوا يعني. بل والله امرأة في ماذا يعني في اجتماع للنساء على أغاني وعلى رقص، فقال لها المنظر حق الإخوان المسلمين اذهبوا وغني معهم وارقصي معهم، فذهبت وغنت معهم ورقصت معهم. وبعد قال ما تغنين وترقصين تكلمت اصبحت مسكينة فضيحة، قال انت الآن ترقصين معنا وتغنين معنا وتروحين تقولين حرام، اصبحت فضيحة. فهؤلاء ليسوا هذا من يد هذه من يد المرأة. والحمد لله نقلتها أم مالك جزاها الله خيرا في تقرير لنا، لأنها عاشت زمنا مع الإخوان المسلمين، فالحمد لله. المهم أن هذه هزيمة نفسية ولا يحققون للإسلام شيئا، لا يحقق للإسلام شيئا. ما شاء الله صاحب اللحية يحترمه الجندي ويحترمه التاجر ويحترمه المواطن، وسيما سيما صالحة وسيما خير، شخصان من جماعة التبليغ كانا في مطعم فأحدهما حال باللحية والثاني ليست والثاني يعفو لحيته فجاءت بنت وأكلت مع حال باللحية نعم فبعدها قال صاحب اللحية الحمد لله لو لم يكن بركة لحيتي لها أنها أبقت لي غدايا والحمد لله فالمهم هؤلاء الذين يزعمون أنهم يختلطون بالناس ويتكيفون مع الناس لا الله سبحانه وتعالى يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ويقول وما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ نعم فنحن ما علينا هداية الناس ولا نستطيع أن نهدي أنفسنا ولا أن نهدي بناتنا التي لم تبلغ من العمر 4 سنين فلكن علينا أن نعلم والهداية بمعنى التوفيق بيد الله وأما قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي تدل دلالة ليست هداية التوفيق وهداية نعم القلب فلا والله المستعان.
قول الصحابي له حكم الرفع عند الكثير من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول فعلى هذا هل يكون قول الصحابي حجة على هذه القاعدة خاصة أن كثيرا من بعض الشباب يستدل ببعض الآثار الواردة عن بعض الصحابة وكأنها تشريع يأثم من خالفه نرجو توضيح ذلك.
الله سبحانه وتعالى ما أرسل إلينا إلا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وقال سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم وإنما أهلك من كان قبلكم كثرة السائلين واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وماذا ما في واحد من الصحابة يقول قولي حجة ما في واحد من الصحابة فاتنا فيما قبل حديث اختلاف أمة رحمة فهو حديث باطل فيما قبل أن أتيت بسؤال ما فيه اختلاف أمة رحمة حديث باطل نعم فيما بارك الله فيكم بل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة نعم يعني ذا يقول له إنك امرؤ فيك جاهلية وآخر يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أفتن أنت يا معاذ وأبو بكر وعمر يقول عبد الله بن عبد المليكة كادا أن يهلكا والسبب في هذا أنه قد نوت بني تميم فقال أبو بكر يا رسول الله أمر فلانا وقال عمر يا رسول الله أمر فلانا لرجل آخر وعنده لرجل آخر عنده يعني من نبت بني تميم فقال أبو بكر ما عرفت إلا خلافي قال ما عرفت خلافك وارتفعت أصواتهما فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا تجهروا لأبناء يا أيها الذين آمنوا نعم ماذا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول فجاري بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فماذا حفظكم الله يعني أيضا رسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال له خذ يمينه لا قال لا أستطيع أن منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فالصحابة خلع على النبي خلع عليه فالصحابة خلعوا نعالهم قال لنا خلعتم نعالكم قالوا رأينا فخلعت ما عليك فخلعنا نعالنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أن جبريل أتاني وقال إن بهما أذى وذكر بقية الحديث فماذا بارك الله فيكم يقول لبعض نسائه إن كنا صواحب يوسف صواحب يوسف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر ولا في عمر نعم خالد لما قتل أناسا من بعض القبائل قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أني أبرأ إليك أن نفعل خالد. والله المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نعم يعرف من أصحابه الخطأ ويعدلهم فقول الصحابي على الصحيح أنه ليس بحجة لكن أقوال الصحابة يستأنس بها على فهم الكتاب والسنة وقول التابعين يستأنس بها على فهم الكتاب والسنة وأقوال تابع التابعين كذلك يستأنس بها على فهم الكتاب والسنة وقول فقهائنا كذلك نستفيد من كتبهم والله المستعان أن الحجة فليس هناك حجة إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعضهم ربما يحارب لحيته ما زاد على القبضة هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخي ما في حديث لكن إذا أبي هريرة وجابر بن عمر وكلام فلان وفلان من أين هذا ومن خالفه من الصحابة الذي لم يأخذ من لحيته فماذا يا أخوان فالقصد هو مثلا عند الإمام أحمد إذا قال الصحابي قولا وانتشر وليس هناك من يخالفه ما يأخذ به أما نحن فنقول لا حجة إلا الكتاب والسنة لكننا نستأنس بأقوالهم وأفهامهم على فهم الكتاب والسنة نستعين بها على فهم الكتاب والسنة لا نستعين بها لتشريع آخر والله المستعان.
ما صحت هذه العبارة أقول ما صحت هذه العبارة يا شيخ وهي قولهم إن نحن في جاهلية أشد من الجاهلية الأولى فهل يصح يا شيخ إطلاق هذه التسمية على واقع المسلمين اليوم؟
الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد إن عانوا بهذا الكفار فنعم في جاهلية بعض الأشياء تتنزع عنها فرعون وإن عانوا بهذا المسلمين فلا المسلم مآله الجنة وإن ارتكب ما ارتكب والكافر يخلد في النار. نعم المسلم تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله والله محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة قسم ماله وعرضه، والكافر حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ماذا بارك الله فيكم، فلا بد من التفصيل في هذا. الله المستعان. الشعوب مسلمة بالمسلم تحب الإسلام، الله المستعان. نعم.
أقول يا شيخ، هناك الكثير من الشباب من يزهد في طلب علم الحديث، وأقصد بذلك دراسة الأسانيد، ويقولون إن الناس في حاجة إلى صرف الهمة في التفقه في الدين وتبصير الناس في الأمور العقائدية ودراسة النوازل التي تنزل على الأمة من مستجدات هذا العصر. لا يصرف الإنسان الهمة في دراسة أسانيد قد حكم على الكثير منها مسبقا، وما أبقى السابق فيها للاحق شيئا.
المسألة بارك الله فيكم ممكن أن يجمع الشخص بين هذا وهذا. دراسة البخاري تعتبر دراسة فقه ودراسة حديث ودراسة أسانيد، فلا بد أن يجمع بين هذا وهذا فرق. طيب، من يعرف نعم من هو أبو أحمد الزبيري، وهو محمد بن عبد الله، وآخر أبو أحمد فقط، ربما يجي ترجمة الحاكم أبا أحمد الذي هو شيخ الحاكم صاحب المستدرك، وهكذا. وربما يجد نحو 20 واحدا أو أكثر ممن يسمى محمد بن عبد الله، فلا يستطيع أن يميز. حتى أرجع إلى التهذيب والتقريب، لكن الذي لديه ممارسة يعرف أن هذا مختص بفلان. من الأمثلة على هذا أنه جاء في كثير من سنة أبي داود: حدثنا محمد بن أبي كثير عن سفيان، فبحثنا وتعبنا من هو محمد بن أبي كثير، وفي النهاية اقتنعنا بأن في النسخ تصريفا، وأنه محمد بن كثير فقط، ومحمد بن كثير العبدي كثير الرواية عن ماذا حفظكم الله كثير الرواية عن سفيان الثوري. فماذا يعني الشخص؟ ومن الأمثلة على هذا أنه وجدت حديثا في سنده، حديثا وهو حديث يا علي لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي لقلت فيك مقالا لا تمر بأحد إلا أخذ التراب من أثره لطلب البركة، من طريق يحيى بن يعلى. وجدت يحيى بن يعلى كثير، وسألت غير واحد في عرائس الحرم يقول نحكم عليهم من ناحية المثل بأنه موضوع إتباع. أريد أن أعرف، فبل لم يكن من الإخوة على تهذيب كمال، فرجعت إليه وإلى هو يحيى بن يعلى الأسلمي القطواني. ماذا حفظكم الله؟ يعني الحمد لله اجتهد ضعف الحديث منه يحيى بن يعلى الأسلمي القطواني، ومن حرب بن حسن الطحان، والله المستعان. فالمهم أن معرفة الأسانيد من الأمور المهمة جدا جدا. تستطيع أن تنظر إلى السند في مجرد النظر وتحكم عليه بأنه صحيح أو ضعيف، لكن الذي ليست له ممارسة في هذا يحتاج إلى أن يرجع إلى تهذيب الكمال، ويحتاج إلى أن يرجع إلى ميزان الاعتدال، ويحتاج إلى أن يرجع ربما إلى ميزان سنة ميزان، وهكذا. بارك الله فيكم، والله المستعان. فأنا أنصح بالاهتمام بدراسة الأسانيد وبالزعني غير واحد من الإخوة، ونصحوني بأن أهتم بالمتن، فأقول لهم إن شاء الله المتن مشكل يسأل عنه إخواننا، ومهم هو السند. وعبد الله بن المبارك يقول في الإسناد من الدين، وإلى الإسناد لقال من شاء ما شاء، ثم التصحيح أيضا. ماذا التصحيح أيضا؟ مثل شيبان وسفيان، نعم، وهكذا الشيباني والسيناني والسيناني، لو الشيباني الشيباني يعرف هذا. بارك الله فيكم بالممارسة أكثر منه، وإلا فربما يضيع الشخص التصحيح، فالله المستعان.
يا شيخ حفظك الله وشفاك، انتشر بين كثير من الشباب التعصب لبعض العلماء بأشخاصهم، فأصبح يتمسك بقول العالم بغير دليل ولا برهان، ومن هنا نشأت فتنة بين كثير من الشباب ألهتهم عن طلب العلم الشرعي. فما هو نصيحتك لهؤلاء وأمثالهم؟
نصيحتي أنني أحب العلماء أنا حبا شرعيا، ولا نقلدهم ولا نتعصب لهم. اتبعوا ما يجري عليكم ربكم، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ولم يوجد في عصر الصحابة نعم بكري ولا عمري، بمعنى أنه يأخذ بجميع أقوال أبي بكر ويتعصب له، أو بأقوال ماذا يعني بارك الله فيكم عمر ويتعصب له، ولا عثمان. إذا قالوا عثمان بمعنى أنه يحب عثمان، ومن شيء يزن من علي، ليس معنى أنه يقلده في كل شيء. وهكذا على وجه ذلك الزمان، ومعناه أنه يرى أحدية علي في الخلافة، وأو أنه ماذا يعني يحب عليا حبا زائدا، والله المستعان. فالمهم لم يوجد هذا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. فنحن كما قلنا أهل السنة نحب علماءنا حبا شرعيا، ولا نرضى لأحد أن يتنقصهم، لكن ما نقلدهم. التقليد حرام، ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم. وهكذا أيضا ماذا حفظكم الله؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ونحن في هذه البلد بلد التوحيد وبلد السنة، فما ينبغي أن نسن للناس سنة سيئة، وأن نتعصب لفلان ولا لفلان، لكن نقرأ كتبهم ونستفيد من أفهامهم، وجزاهم الله عن الإسلام خيرا. ما كان فلان يرضى أن تتعصب له، ولا كان أيضا فلان ليرضى أن تتعصب له، والله المستعان.
أقول يا شيخ فقه الواقع، هذه الكلمة التي يدندن من أجلها الكثير من أصحاب الأهواء، حتى هجر من أجلها العلماء الراسخون في العلم كابن باز والشيخ الألباني رحمهم الله والعثيمين، وكذلك الشيخ مقبل حفظه الله.
هذه مسألة فقه الواقع حفظكم الله، هذا أمر ما يجهله إلا قمار الذي يهم الناس، مع أن العلماء والأطباء أعرف الناس بأحوال الناس، لأنها تأتيهم الأسئلة من بلدان شتى وتشرحهم القضايا من أماكن قريبة وبعيدة، فماذا؟ فنسألهم هل من فقه الواقع معالجة هذه الانحرافات، أم من فقه الواقع أن نعرف كم في الظاهرة من شوارع، كم في بغداد من شوارع؟ نسألهم بهذا. إن كان معالجة القضايا فالعلماء هم الذين يعالجون القضايا، إن كان معالجة الانحرافات الله سبحانه وتعالى يقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مضمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم، فماذا؟ فلندعو الناس كلهم إلى التمسك بكتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وأنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. نعم، وماذا حفظكم الله؟ فلو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فعلاج الواقع أن ننظر للانحرافات ما وصل إليه المسلمين من تعامل بالربا ومن تبرج السفور ومن أيضا كيد أعداء الإسلام، وهكذا بارك الله فيكم الأمور الأخرى ننظر إليها، ثم بعد ذلك نعالجها. هذا هو فقه الواقع. لا فقه الواقع، نعم، التوقعات وهي دسيسة دسيسة من قبل الحزبيين الذين يريدون أن يطعنوا في علماء الإسلام حتى لا يهدموا بدعهم، والله المستعان. فالمهم العلماء أعرف الناس بفقه الواقع، العلماء أعرف الناس بفقه الواقع، والحمد لله، والله المستعان.
فضيلة الشيخ، إذا صحح عالم حديثا والآخر يضعفه، فهل يأخذ طالب العلم بالأحوط فيأخذ مثلا بالتضعيف، أم يأخذ بالترجيح وهو تصحيح وهو لم يتمكن أو لم يتأهل للترجيح بينهما؟
نعم، يتبع من هو أعلم في نفسه ولا يعتبر تقليدا، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنباء فتبينوا. فإن كان يستطيع أن يطلب برهان من يضعفه فليطلب برهان من يضعفه، والله المستعان إن كان لا يستطيع ولا يفهم فليأخذ بقول الله أعلم والحمد لله. وهذه المسألة إذا اختلف العلماء المتقدمون من زمن قديم هذا يصحح الحديث وذاك يضعفه وهذا يوثق الرجل وذاك يضعفه. الإمام أحمد عن عامر بن صالح الزبيري فقال أحد النعيم جن أحمد ليس روى عن هذا وهو ضعيف. فالمهم أن علماءنا رحمهم الله تعالى اختلفوا في تصحيح الحديث وتضعيفه وفي توثيق الرجل وتضعيفه ولم يكن هذا سببا ليخشى بينهما أو بينهم ولم يكن عيبا. بارك الله فيكم. نعم يعني دليل على أن هذا قد أراد خلاف هذا. فجزى الله علماءنا الأقدمين والمعاصرين خيرا.
الشيخ إذا لم يوجد
نعم
أقول إذا لم يوجد في المسألة إلا حديث ضعيف بعضهم يقول نأخذ بالحديث الضعيف ولو اشتد ضعفه ويستدلون بذلك أو حجتهم في ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله إنها أحب إلي من آراء الرجال.
الإمام أحمد قال هذا في أناس يحسن حديثهم فأما الحديث الضعيف خصوصا الذي اشتد ضعفه فلا معنى وليس بالصفة ثم رد حديثه كذا ضعيف جدا يعني فلا يقبل إذا اشتد ضعفه والله المستعان. وإذا ضعف أيضا كذلك ما يقبل هذا والله المستعان لأن في كتاب الله وفي الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غنية ويشمل هذا قوله ولا تقف ما ليس لك بعلم أي لا تتبع إلا ما أنت متأكد من ثبوته أو يغلب ظنك على ثبوته لكن على هذا الضعيف شف وسط الضعيف ضعيف جدا أنزل من هذا فنحن ما نأخذ بالشك ولا نأخذ بالأنزل فالله المستعان.
قضية الشيخ
ما فيه مدفع ولا رشاش وأن ما فيه ماذا تدريب عسكري لا لأننا نحرم ذلك لكن ما عندنا وظيفة نريد قد تخصصنا في شيء أن نشد فراغا في ذلك الشيء الذي تخصصنا فيه لكن ماذا بارك الله فيكم. فومع هذا يشيعون الإشاعات أن لدينا معسكرات وأن عندنا مدافع ورشاشات ليش ما يقولون دائرات والله المستعان. إخواننا فالمهم الذي ننصح به جميع إخواننا أن يقبلوا على العلم والتعليم ويتركوا هذه السرهات. نزلنا بمصر فالتقى بعض إخواننا بشعب طيب لكن مع جماعة الجهاد قال له تحضر عندنا أبو عبد الرحمن في عند الدرس قال ما هذا وقته ما هذا وقته أعطاه الأخ هذا السؤال للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وصار ذلك الولد أو الشاب من الملازمين للحلقة بهدوء وسكينة ووقار. يا سبحان الله. فالمهم يا أخوان، لا ينبغي أن نفرط في شبابنا وأن نتركهم فريسة لهذه ماذا حفظكم الله الأكثر. الله سبحانه وتعالى يقول: نعم وكذلك يلي بعض الظالمين بعض بما كانوا يكسبون. فماذا حفظكم الله؟ ويعني فنحن نتوب إلى الله توبة صادقة، وسيغير الله على المسؤولين. على أنني إذا حصلت هذه التفكيرات في هذه البلد الطيبة فهو البطر، بطر بطر، يعني الأمور مهيئة لهم، طلب العلم ميسر لهم. ماذا بارك الله فيكم؟ العبادة في الحرمين وفي غير الحرمين. نعم الحكومة تشجع على الخير. فأنا أقول كثير من الناس فنعم غلبهم البطر. الله يجب أن يستقوى الله سبحانه وتعالى وأن يبتعد عن هذا البطر ويبتعد عن التخطيطات الشيطانية، وأن يسأل الله أن يفقد الحكومة هذه، وأيضا وخير يعتبروا الحكومات المجاورة في فقر مدقع بسبب تركهم الشرع، والله المستعان. فالمهم ننصحهم، خصوصا من كان في هذه البلد، ننصحه أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يترك هذه الوساوس والأفكار. نحب أن يدرس الجامعات تخير منها ما شاء، وإن أحب أن يدرس عند العلماء، وإن أحب أن يأتي إلينا اليمن فليأتي. ولا إله إلا الله، كم شارعنا ونحن في المدينة من أجل هذا وأكثر منه ونحن في دمال. تدريج أنا واحد والله يا إخوان يوقف لنا بالمرشاد تكفيري وإلا توقفي، تكفيري وإلا توقفي. وأنا أقول لهم يا إخوان ما عندنا هنا إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة ليسوا مناسخ للحكام مثل الإخوان المسلمين. إن قالوا لهم يخرجون بمظاهرات خرجوا بمظاهرات. نعم نفتيك يا صدام بالروح والدم. وإن جاءوا إلى هنا دار السلفية وأنهم كنات السلفية، وإن قال لهم الحكام ماذا بارك الله فيكم؟ رحبوا بالديمقراطية، رحبوا بها حتى استوردوا راشد الغنيشي، وقال يا ليت إن بلدنا الديمقراطية، لكن بلدنا تكتاتورية. والله المستعان، الديمقراطية مقبول، الديمقراطية مقبول، تعظيم الكتاب والسنة، نعم، وتعظيم شرع الله، تعظيم شرع الله. فماذا يا إخواننا؟ فالمهم لهم خطوات مضلة، ضالة مضلة إلى النهاية، وأتي إلى هنا والله المستعان ويتظاهر بالتوحيد وبالغيرة على السنة. ما لك تحارب أهل السنة؟ من ذو أهل تحارب أهل السنة من ذو وجدوا في اليمن؟ وأنت تتظاهر بالتوحيد وتتظاهر بماذا؟ والله المستعان. أنا أعجب من قضية جاءني رجل صالح اسمه محمد الغيلي فقال لي يا أبا عبد الرحمن أنا ذهبت للشيخ من أجل التنسيق مع البعثيين الشيخ عبد المجيد ذهبت إليه من أجل التنسيق مع البعثيين فقال أنا أقرأ إلى الله هذا كفر قلت له يا محمد ما قدرت أن أخرج شريطين في التنسيق في الدفاع عن التنسيق مع البعثيين ما قد عرفت أنه أخرج شريطين بعض الإخوان المسلمين يعينون أننا لا نعرف هذا الواقع وهم ما يعرفون ما عند بعضهم البعض فضلا عن فقه الواقع صحيح والله المستعان فاليوم يا إخوان بارك الله فيكم أهل السنة بحمد الله أحبهم الناس بسبب عدم التلون وبسبب أنهم ليسوا دعاة ثورات وانقلابات وتفكيرات بل يحاربون هذه في الأشرطة وفي الكتب والحمد لله.
الشيخ باقي جزء من السؤال وهو ما هو الصحيح الوارد عن سلف هذه الأمة في مسألة التكفير؟ نعم هل وردت آثار عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من ضوء يعني على ضوء ما يحدث أو ما حدث من الفتن في زمن معاوية وغيره في زمن خلفاء العباسيين وغيرهم؟
أما معاوية رضي الله عنه فما بحث بكم الله فإنه أخطأ في كتابه عليا رضي الله عنه جميعا فماذا لكن ما أعلم أحدا من السلف الذين من سلف صحيح دعني من الرافضة كفر معاوية رضي الله عنه قال ربما يخطرون لحديث تقتل عمارا الفئة الباغية نعم وهذا يقول هو خطأ إن شاء الله مغمور فيما لهم من الحسنات رضي الله عنهم وأما يزيد فمنهم من كفره ومنهم من الذي يكفره فأعد الأقوال هو قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لا نحبه ولا نشبه أعد الأقوال إنه يقول أمير المؤمنين يزيد ومن يكفره فهذا هو أعد الأقوال قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومسألة التكفير هذه ليست بالسهلة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماذا من قال لا يسيء لأخيه يا كافر.
أخي الكريم لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.